رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله نقرأ في هذه الرسالة للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وهي رسالة صغيرة في توحيد الألوهية كتب فيها، فأحسن كتابة طيبة، لخص فيها جمل ولب ما في كتاب التوحيد للإمام النجدي وما في تطهير الاعتقاد للصنعاني وما في كشف الشبهات للنجدي أيضا، أسماها الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. وهذه الرسالة عبارة عن سؤال وجه إليه من بعض تلاميذه فأجاب عنه رحمه الله بهذه الرسالة الملخصة المفيدة. إلا أنه رحمه الله وقع له فيها زلل، يأتي إن شاء الله عز وجل إيضاحه وبيانه من خلال قراءتنا لهذه الرسالة. وهذه الرسالة اطلعنا عليها وقرأناها في عام 1425 هجرية في دار الحديث بدمشق، ورأينا أنها تستحق التدريس فدرسناها بعد زمن من قراءتها. ولما فرغنا منها ومن التعليق عليها والتنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه، أشار كثير ممن حضر الدرس أن تخرج هذه التعليقات وتطبع حاشية على هذه الرسالة، فاستعنا بالله وهذبنا تلك التعليقات وأضفناها حاشية على هذه الرسالة وطبعت وكان الفراغ من تهذيبها في عام 1429 هجرية، وطبعت في حينها الطبعة الأولى، ثم طبعت بعد ذلك وهي موجودة في المكاتب، وكان عملنا في ذلك تخريج الأحاديث والحكم على كل حديث بما يستحقه من صحة أو ضعف أو حسن، وخرجناها تخريجا متوسطا بين الاختصار والتطويل حتى لا تضخم الرسالة ويكبر حجمها ويصعب من اقتناها أن يتناولها. أيضا نبهنا على ما أخذ على المؤلف في ذلك وأنه خطأ، وبينا وجه الخطأ، وبينا الاعتقاد الصحيح بأدلته من كلام الأئمة كشيخ الإسلام وغيره. أيضا وضحنا العبارات المشكلة وفصلنا المسائل المجملة وأدخلنا بعض المسائل التي يناسب إدخالها تتميما للفائدة. ما نقله من كتب أهل العلم عزوناه إلى مصادره من أين أخذه واستفاده. أيضا جعلنا لهذه الرسالة أبواب، لأن المؤلف أجاب سردا ما جعل لها أبواب وفصول، فكان يصعب على القارئ ترتيب الفوائد والفهم لها، فجعلنا أبواب مناسبة تزيد الكتاب إيضاحا. أيضا كان المتن غير معتنى به من حيث ضبط النص والتنسيق المطلوب، فقمنا بالنظر في النسخ المطبوعة والمقارنة بينها، فوجدنا سقوط كثيرة في النسخ المطبوعة وبعضها أشد رداءة من بعض، ويسر الله بمخطوط جيد، جزى الله خيرا من أوصله إلينا بعد بحث وعنا. فقابلنا عليه فخرج الكتاب بحلة طيبة مرغوبة مفيدة، فنسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وهي رسالة ننصح بقراءتها وتدريسها، والمؤلف رحمه الله من علماء السنة، وقعت له بعض التأويلات في فتح القدير، ووقعت له زلة هنا في كتاب الدر النضيد، يأتي إيضاح ذلك. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك، وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني، غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه، آمين. سؤال من عالم مفضال، عارف بما قد قيل وما يقال، في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد مشحم، كثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء، والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة، من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك، وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين ونجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل للتوسل بهم فقط؟ هذا حاصل السؤال. والمؤلف رحمه الله بدأ كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أمر مطلوب منا جميعا في كتاباتنا وتآليفنا ورسائلنا ودروسنا وفي كل أمور، في كل أمورنا أن نسمي، فهي سنة متبعة. فكتاب الله افتتح بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الفاتحة. وفي بداية كل سورة. وهل الفاتحة من البسملة من الفاتحة أم لا؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنها ليست من الفاتحة. لذلك من لم يقرأها في الصلاة فصلاته صحيحة، ليست باطلة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث قوله قسمت الصلاة أي الفاتحة، فمن أسماء الفاتحة الصلاة. ولم يذكر البسملة، وإنما قال إذا قال الحمد لله رب العالمين. وهل هي آية من بداية كل سورة أم لا؟ خلاف أيضا، والراجح أنها ليست آية من أوائل كل سورة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة 30 آية. سورة الملك. وبالإجماع أن هذا عددها من غير الفاتح، من غير البسملة، من غير البسملة، دل على أن البسملة ليست آية من أوائل كل سورة. وهل البسملة آية من القرآن أم لا؟ آية من القرآن بالإجماع، من أنكر ذلك كفر بالله عز وجل. وذلك في سورة النمل في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن آية من القرآن بالإجماع، من أنكر ذلك كفر. وأجمع العلماء على أن من نفى كون البسملة آية من الفاتحة أو من أثبت أنها آية من الفاتحة لم يكفر، لم يكفر من أثبت أو نفى في الفاتحة. فكتاب الله افتتح بالبسملة ونحن نتبع كتاب الله، ففي رسائلنا ونحوها من كتاباتنا نبتدئ بالبسملة، هذا الذي ينبغي. وأيضا اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح كتبه بالبسملة كما في كتابه إلى هرقل وغيره، وكما كان في صلح الحديبية: اكتب يا علي بسم الله، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. الحديث. وعلى هذا سار كل من ألف وكتب، سواء في الردود أو الرسائل أو غير ذلك، وهذا بالاتفاق كما نقله الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال: اتفقت الأمة على جواز كتابتها في أول كل كتاب من كتب العلم والردود والرسائل. وهكذا الحافظ في الفتح يقول: وقد استقر علم الأئمة والمصنفين على افتتاح العلم بالبسملة، وكذا كتب الرسائل، فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة التبرك بها، التبرك باسم الله، فهي كلمة مباركة إذا ذكرها الإنسان في أول الكتاب أو في أول الرسالة تكون بركة عليه. وأيضا استعانة بالله على الأمر الذي ابتدأ به، وجاء حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. وله ألفاظ كثيرة ولم يصح، فهو حديث معل مضطرب. وتكلم العلماء، علماء اللغة، على إعرابها كلاما كثيرا، وليس هذا الموضع مناسب لذكر ذلك، ولكن نذكر بعض التنبيهات الباء حرف جر، واسم اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مناسب للمقام، متأخر مناسب للمقام. بسم الله إذا تريد الكتابة يكون المعنى: بسم الله أكتب. تريد القراءة: بسم الله أقرأ. تريد الأكل: بسم الله أكتب. مناسب للمقام حسب المقام. وقلنا متأخر لكي يكون الاسم الأول مقدم، ليس متأخر متقدم: أكتب بسم الله، أكل بسم الله، لا، متأخر أنسب. وباسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. مجرور مثله. والرحمن صفة للفظ الجلالة. والرحيم كذلك. وقد يشكل كون الرحمن من أسماء الله، ونقول أنه هنا صفة للفظ الجلالة، وهذا الإشكال قد أجاب عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، أن الرحمن إذا ذكر مفردا فهو اسم لله، فهو اسم لله، مثل الرحمن على العرش استوى. وإذا ذكر بعد لفظ الجلالة فهو صفة لها ولا ينافي كونه اسما. فهو صفة حيث جرى تابع على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد ورود الاسم العلم كما في الآية. والباء في بسم الله للاستعانة وليست للمصاحبة، خلافا للمعتزلة وعلى رأسهم الزمخشري، فإنهم يقولون الباء للمصاحبة لا للاستعانة. لماذا؟ لأنهم المعتزلة تعتقد أنها تخلق فعلها بنفسها، الله خلقها وهي تخلق فعلها بنفسها، وليس لله تعلق بذلك. وأهل السنة يقولون لا، الله خلقنا وخلق أفعالنا، قال الله والله خلقكم ها وما تعملون. إذن نحتاج إلى استعانة بالله عز وجل على أفعالنا وأمورنا، هم يقولون لا. إذن هذا السبب الأول في قولنا أن الباء للاستعانة إظهار الافتقار وطلب العون من الله سبحانه وتعالى، أيضا التأدب مع الله أنه معين لنا لا مصاحب لنا في أفعالنا، أيضا تحقيق قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ما معنى؟ لا تحول لي عما أنا فيه ولا قوة لي على ذلك إلا بالله. وأيضا الرد على المعتزلة وبيان بطلان قولهم. وقد اختلف أيضا في اسمي، هل هو مشتق من السمو أم من السمة وهي العلامة؟ هل هو مشتق من السمو والعلو أم من السمة؟ أهل البصرة قالوا مشتق من السمو، وهو العلو والارتفاع. وأهل البصرة قالوا من السمة، وهي العلامة. من السمة وهي العلامة. البصرة، نعم. وقالوا من السمة، ونحن نقول أنه من السمو بمعنى العلو والارتفاع وليس من السمة، لأن المعتزلة المعتزلة نعم نعم الذين قالوا ماذا؟ الذين قالوا من السماء، نعم، أهل الكوفة قالوا من السماء، وأهل البصرة قالوا من السمو. عكست أنا أو شيء؟ لا، أهل الكوفة. فما الفائدة من هذا؟ نحن نقول أنه من السمو لا من السماء، أهل السنة. ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة عقدية، عقدية. فمن قال أن الاسم مشتق من العلو والارتفاع يقول لم يزل الله موصوفا بصفاته قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وقبل وجودهم وبعد زوالهم. ولا تأثير لخلقه في أسمائه وصفاته. ومن قال من السماء قالوا كان الله بالأزل بلا اسم ولا صفة، وإذا ذهب الخلق كذلك زال عنه ذلك. وهذا قول المعتزلة. وهو خلاف إجماع الأمة، هذا لتعلموا ارتباط اللغة بالعقيدة، بالعقيدة فارتباطها قوي. أيضا من التنبيهات الفرق بين الرحمن وبين الرحيم. الرحمن يتضمن صفة ذاتية لله عز وجل، وتقدم معنا الصفات الذاتية والفعلية عند قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والرحيم يتضمن صفة فعلية. أيضا أن اسم الرحمن يتضمن صفة لازمة له، واسم الرحيم يتضمن صفة متعدية إلى الغير، واسم الرحمن خاص بالله، لا يجوز أن يتسمى به أحد أو أن يطلق على أحد. ما هو اسم الرحمن؟ أما اسم الرحيم فيمكن إطلاقه على غير الله، محمد رحيم بعمره. لكن فرق بين رحمة الله ورحمة من؟ المخلوق. من ذلك أن رحمة المخلوق ممتدة من الله وأنها ناقصة وقاصرة وأنه سبقها عدم ويلحقها زوال. أما صفات الله فأزلية. وهناك فروق كثيرة وكلام كثير يراجع في تفسير القرطبي رحمه الله وفي فتح القدير للشوكاني وفي الفوائد لابن القيم وغير ذلك من الكتب. نكتفي بهذا إن شاء الله.